النبي. لماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة أستطيع أن ألخص في هذه الكلمة: لا تنازل عن العقيدة. لا تنازل عن العقيدة، هذا هو مبدأ سيد البشر. لا يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منذ أول لحظة أي تلفيق في المنهج. وتذكروا معي هذا أيها الشباب، لا جسور بين النبي وبين الكفر والكافرين إطلاقا، لا مداواه ولا مواراه. لقد نثروا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خيارات متنوعة، وأغروا النبي صلى الله عليه وسلم بإغراءات كثيرة: المال، الزعامة، السيادة، الملك. ولك أن تعلم أن الذي يعرض هذا على النبي هم العرب، أصحاب الأنفة والعزة، يعرضون على النبي، وهم الذين قالوا بالأمس القريب: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعرضون الآن السيادة والملك بل والمال على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي قد رفض ذلك. ووالله ثم والله، لقد كان بإمكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل شيئا من ذلك، أو أن يقبل كل ذلك. كان من الجائز أن يقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملك، ليصبح بين يوم وليلة الملك، ومن خلال هذا الملك والحاكمية والقيادة يستطيع أن يغير بعد ذلك. فأنتم تعلمون ما للملك من قوة وصبر. كان النبي قادرا على أن يقبل هذا الأمر، ليصبح ملكا ومن موقع الملك وموقع الرئاسة وموقع الزعامة وموقع الصدارة يجبر قريشا كلها على الإسلام والإيمان بالله، والأمر حينئذ أمر سهل وميسور، وهم الذين جاءوا بأنفسهم ليعرضوا على النبي ذلك. فكثير من الناس يقول: انقلاب عسكري نمسك فيه الحكم، ومن هذه القمة نستطيع أن نجبر الناس وأن نحمل الناس على الحق جملة واحدة بقوة السلاح وبقوة السيف. فريق من الناس يقول ذلك، ورد على بطلان هذا المسلك أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قادرا على أن يقبل هذا العرض وأن يتولى الحكم، لا عن طريق انقلاب عسكري تسير فيه الدماء، وإنما عن طريق انقلاب سلمي، ثم بعد ذلك يغير الناس بالقوة من هذا المركز أو من هذه الصدارة. ولكنه ما فعل ذلك. كان من الجائز أن يأخذ المال ثم يعد بهذا المال جيشا من المرتزقة الذين لا يحاربون ولا يحملون السلاح إلا إذا أخذ العطايا والهبات. فكان من الجائز أن يأخذ المال وأن يعد جيشا بهذا المال، ثم ينقلب بهذا الجيش بعد ذلك على هؤلاء المشركين الذين عارضوا دعوته وعقيدته. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل ذلك. فإما أن تكون الدعوة لله أو للشيطان، ولا التقاء إطلاقا للطريقين أو للمنهجين. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا السبيل الوحيد لإقامة الأمم ولإقامة الدول ولإقامة دين الله عز وجل في أرضه. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تنازل عن حقه، هو يؤذى فيصبر، يوضع التراب على رأسه فيصبر، توضع النجاسة على ظهره فيصبر، يضطهد أصحابه فيصبر ويقول اصبروا. لكن إذا كان الأمر متعلقا بالمنهج لابد من الصبر والثبات، ولابد من الوقفة، لابد من تبيين وتوضيح الطريق الصحيح. يطالبه النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على كل هذا الابتلاء وكل هذه المحن، ولما جاءوا ليعرضوا عليه أبى، لأنه يعلم أن الطريق ليس بهذا اليسر وليس بهذه السهولة، فإن الأمر متوقف على بناء القلوب ابتداء. الدول لا تقوم إلا على الرجال، بناء الدول لا يأتي بين غمضة عين وانتباهاتها، إنما لابد فيه من تضحيات، ولا بد فيه من بذل، ولا بد فيه من صبر، ولا بد فيه من المحن، ولا بد فيه من الفتن، ولا بد أن يثبت على هذا الطريق أهل الحق من الخالصين المخلصين من أبناء الطائفة المنصورة الذين يحملون راية الله ويرفعون دين الله عز وجل. ليس الأمر ميسورا أو سهلا كما تظنون أيها الأحباب، أو كما يظن كثير من الشباب في هذه الأيام. هناك من الدعاة الآن من يتنازع عن بعض مبادئ العقيدة من أجل مكسب سياسي. هناك من الدعاة الآن من يتنازل عن بعض أمور العقيدة من أجل مكسب سياسي. وهناك من الدعاة في المقابل من ينظر إلى السياسة على أنها كبيرة من الكبائر وجرم لا ينبغي أن نقترب منه نحن مسلمين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ساس أمة. فهذه نظرة قاصرة وهذه نظرة قاصرة. وهناك من الدعاة الآن من يجعل صراخ الجماهير ومطالب الجماهير هي بغيته الأولى، وإن خالف هذا الصراخ وهذا المطلب أمرا لله عز وجل. جانب ثالث. وهناك من الدعاة الآن من يريد أن يجعل بعض القضايا في حياة المسلمين هي القضايا الأم. وهناك من الدعاة الآن من يجعل صراخ الجماهير ومطالب الجماهير هي بغيته الأولى، وإن خالف هذا الصراخ وهذا المطلب أمرا لله عز وجل. جانب ثالث. وهناك من الدعاة الآن من يريد أن يجعل بعض القضايا في حياة المسلمين هي القضايا الأم، بقصد أو بغير قصد، بجهل أو بعلم، ليدفع الأمة عن قضيتها الأولى في هذه الأيام، ألا وهي قضية إعادة تحكيم الشريعة. فإن المنكر الأعظم بلا جدال وبلا منازع هو تنحية شرع الله عز وجل عن البلاد وعن العباد. هناك صنف من الدعاء يريد أن يبرز قضية معينة في حياة الأمة لتحتل هذه القضية مكان الصباح، ولتكون هي القضية الأولى في حس المسلمين وفي وعي المسلمين. على سبيل المثال الآن مثلا قضية زي قضية الشيشان، أو قضية زي قضية البشرة، أو قضية زي قضية فلسطين. نحن لا نقلل إطلاقا من شأن قضية من هذه القضايا، بل ولا يعلم قدر هذا الكلام إلا من يتمزق قلبه ويكاد يدمو ليتحرك لدين الله، ويتمنى أن لو فتح الله عز وجل بابا من أبواب الجهاد ليبذل دمه. نحن لا نقلل أبدا من شأن قضية من هذه القضايا، لكن هذه القضايا ينبغي ألا تشغلنا عن القضية الأولى في حياة المسلمين الآن، ألا وهي قضية إعادة الشريعة الضائعة التائهة الغائبة لتحكم الناس من جديد بقرآن الله وبسنة رسول الله. هذا أعظم منكر يرتكب الآن على ظهر الأرض بلا منازع. أعظم منكر يرتكب الآن أن يحكم أو أن تحكم الأمة بقوانين العباد، بشرع المهازل من البشر، وأن تغيب الشريعة، وأن ترفع بعض القضايا هي في حسنا كمسلمين قضايا ضخمة وقضايا كبيرة، لكن ترفع بحيث ينسى كثير من المسلمين القضية الكبرى والقضية الأولى، ألا وهي قضية تحكيم شريعة الله، إذ أن الشريعة من العقيدة، ولا يجوز أبدا أن تنعزل الشريعة عن العقيدة أبدا. وما أرسل الله نبيا ولا رسولا بشريعة تنفصم عن عقيدة التوحيد على الإطلاق. فالعقيدة تنبثق منها شريعة، ويوم أن غابت العقيدة غابت معها الشريعة، ويوم أن مسخت العقيدة وفرغ الجذر الحقيقي المحتوى أبعدت الشريعة كذلك عن حياة البلاد وحياة العباد. أصبح يحكم الآن في الأعراض والأموال والدماء والفروج قانون نابليون وقانون كلينتون وقانون ميتيران وقوانين المهازل من البشر، ممن لا يرقبون في المؤمنين إلا ولا دم، ممن لا زالت أيديهم تقطر الآن بالدماء. سبحان الله، يمكن أصبح من صناع السلام، لينكولن أصبح من صناع السلام، إن الله وإن إليه راجعون، لا زالت أيدي هؤلاء المجرمين تقطر بدماء المسلمين. نعيش عصرا انقلبت فيه الموازين واختلت فيه القيم واضطربت، بل لو تحدثت أنت الآن بهذا
ربما يشار اليك باصابع التطرف والارهاب. نعيش عصرا اصبح فيه المغتصب للارض، المنتهك للعرض، المدنس للمقدسات اصبح حمامة من حمائم السلام، واصبح المدافع عن ارضه وعرضه وحقه وشرفه رمزا من رموز التطرف والارهاب. فهناك يا اخوان خيارات الان على الساحة بين الدعاء. فريق من الدعاة يرى انه لابد ابتداء من الحاكمية. طيب حاكمية قبل عقيلة وقبل تربية الناس تأتي ازاي؟ محال ان تأتي هذه القمة التي نريدها قبل القاعدة. انظر الى منهج النبي في بناء الدولة. النبي عرض عن الملك قال لا، عمر الدول للاسلام ما تقام بهذا، ده فيه تأثير رجال عاوزين يتربوا، فيه تربية. لسه يا شيخ هتقول تربية؟ لسه بعد السنين دي هتقولوا تربية؟ ما انتم بقالكم السنة بتربوا. هكذا يقال. وانا اقول اقسم بالله ما ربينا عاما واحدا، بل انا اقول ان اول ما يحتاج الان الى التربية هم الشيوخ والعلماء، نحن دعاء. ارى انا اقول هذا عن نفسي، اول من يحتاج الى التربية انا. من يتصدرون الان للدعوة؟ من يتصدرون الان القيادة؟ فاذا كانوا هم في حاجة الى تربية بمثل المنهج الرباني الذي رب به النبي واصحابه، فما ظنك بالالاف المؤلفة والملايين المملينة من المسلمين في مشارق الارض ومغاربها الان؟ نحن ما ربينا على المنهج النبوي، ما ربينا بمثل المنهاج الرباني الذي رب به النبي واصحابه في دار الارقم. اين دار الارقم الان؟ لا اريد ان اقول ارجعوا الى المرحلة المكية او العصر المكي، وانما اقول لابد ان نرجع الى المنهج الرباني في التربية الذي ردى به النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه، فردى به القاعدة الصلبة التي بذلت دمها ووقتها لدين الله ورفعت راية الاسلام، فاقام الله على اكتافها وبها دين الله عز وجل في ارضه. وانا لا اقصد كذلك ايها الاحبة بالتربية بهذه الكلمة القشور التي يظن كثير من الاخوة ان هذه التربية. التربية التي اعنيها في كلمة قد ذكرتها الان، المنهاج الرباني في التربية الذي ربى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم اصحابه عليه في دار الارقم وفي مكة وفي المدينة. التربية بكل جزئيات هذا الدين، او على كل جزئيات هذا الدين، على العقيدة بمفهومها الكامل الشامل، على العبادة بمفهومها الكامل الشامل، على الشريعة، على الأخلاق، على السلوك. فالتربية منهج حياة. لا أن نتوقف مع بعض المظاهر الإسلامية الحميدة ونقص هذه المظاهر على التربية، نقول التربية لا تتعدى هذا. يعني التربية في نظر كثير من الشباب لا تتعدى الا ان يطلق الاخ لحيته وان يلبس الثوب وان ياخذ السواك وفقط، ويحمل كتابا لدرس الاربعاء ويخرج من درس الاربعاء. هذه التربية. هذا كله طيب جميل يجب عليك ان تفعله، لكن التربية لا تقتصر على هذا اطلاقا. هذه صورة من صور التربية. تطلق اللحية كما امرك النبي عليه الصلاة والسلام، تتمثل بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجب ان لا تغفل عن ان تحول هذا المنهج النظري في حياتك انت وفي حياة اخوانك الى منهج عملي الى واقع. يبقى لا تقتصر التربية عند حد هذه الصور الظاهرية، وانما لابد من تربية القلوب على العبودية لله عز وجل، وتربية الجوارح على طاعة الله، وتربية الابدان على العمل من اجل الله، وتربية الناس على التحرك لدين الله، على الولاء والبراء، على ان تكون الحاكمية لله، على ان تكون العبادة لله، على ان تحب اخوانك في الله، على ان يكون ولاؤك وبراءك لله، لا من اجل جماعتك ولا من اجل شيخك. مفهوم كامل كبير جدا. يكفي ان تعلم ان مصادر التربية التي اقول عنها الان هي القرآن والسنة. دي مصادر التربية. المصادر اللي عاوزين ننزع منها او ننتزع منها المنهج التربيعي القرآن والسنة. خلاص، ماذا تريد بعد ذلك؟ يبقى منهج متكامل. تقف مع كل الاوامر والنواهي والحدود وتحول هذا كله في حياتك الى واقع الى منهج عملي. بذلك نخرج القاعدة الصلبة التي حملت دين الله على عهد النبي، نريد ان نخرجها الان لتتحرك بهذا الدين بعد ان تحوله في حياتك الى واقع والى منهج حياة تتحرك به بعد ذلك بين الناس جميعا لتنقل اليهم هذا النور. فان العالم كله في حاجة الى هذا النور الان، ومن الذي يحمل هذا النور؟ انهم الذين وحدوا العزيز الغفور جل وعلا. ولكن اين هم؟ اين هم؟ اقتصر كل واحد منا الان على همومه، واصبح كل واحد منا الان ينظر تحت قدميه، يعني ما ننظر لمفهوم التربية المفهوم الشامل. ويظن بعض الاخوة ان التربية هي ما نحن فيه الان وفقط. هذه كلها يعني من المنهج التربوي، من المنهج التربوي. وواجب على كل من من الله عز وجل عليه بالبيان او بالبلاغ ان يبلغ هذا. فهناك ايضا صنف اخر من الدعاء يؤمن بانصاف الحلول او بترقيع بعض المسائل للالتقاء مع اهل الباطل او مع من يحاجون الله عز وجل ويشرعون من دونه، هذا ايضا اتجاه. وهناك صنف من الدعاء كذلك على ارض الواقع لا يبتسم ابدا. ايه يا عم الحكاية؟ قل لك ابتسم ازاي والدنيا الامة كلها هموم؟ هل انت تزعم لنفسك انك تحمل هموما اكثر من هموم النبي؟ والله ما رؤي النبي الا متبسما ابدا. يا اخوانا عاوزين لا نخلط بين هذه الامور. ترى من الدعاة من لا يبتسم، اذا دعا دعا وقد اكفهر وجهه، لا يضحك ولا يبتسم لا في خطبة ولا في محاضرة ولا بين اخوانه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل هموم امة وهموم دولة. هو مضطهد ومعذب ومبتلى واصحابه مضطهدون، وبالرغم من ذلك هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين من غير دعوة؟ ابدا. هذا من اهم الدروس والله يا اخو. وانا دايما بقول ارجع اقرا السيرة، مش مشكلة اقرا السيرة من 10 كتب، لكن اسقاط السيرة على واقعنا الان هذا هو المراد. النبي عليه الصلاة والسلام في ظل هذه الظروف هل ترك المشركين بدون دعوة؟ وقال خلاص دول عارضوا، ابدا، صبر وتحمل وعاود الدعوة مرة ومرة ومرة ومرات. هل كان اذا ما ذهب ليدعوهم يعبس في وجوههم؟ اطلاقا، بل يبتسم، بل يلين القول، بل يعرض عن الصحابي الجليل ابن ام مكتوم من اجل هؤلاء السادة لعل الله ان يشرح صدورهم للاسلام، فيعاتب في ذلك عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك. الايات بمنتهى اللين يعرض الدعوة على هؤلاء، وهم الذين بالامس القريب عاندوه وحاربوه واذوه، ومع ذلك هم يكفرون به واموالهم عنده امانات. هل قال لنفسه هؤلاء على الكفر فاموالهم حل لي ولن ارد اليهم هذه الامانة والغاية تبرر الوسيلة؟ لا والله، لقد تعبدنا الاسلام بالوسائل والغايات. فاذا ما كانت الوسيلة محرمة فكان الغاية محرمة. وليس كما يقول المذهب المكافلي الغاية تبرر الوسيلة، لا. اذا كيف يتبين الحق من الباطل؟ اذا كيف يتعرف الناس على الصدق من الكذب؟ الطريق بين، فيش فيه انصاف حلول ولا ترقيع، ولا يمكن على الاطلاق ان يلتقي اهل الحق مع اهل الباطل ابدا. ولذلك احنا بنقول والذين كفروا، الله تعالى يقول والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. الا تفعلوا ماذا؟ الا تبتعدوا عن المشركين عن اهل الباطل وتتميزوا انتم وتنفصلوا لالتبس الامر على كثير من العوام. حينما يرى العوام اهل الحق مع اهل الباطل في بوتقة واحدة، هذا يعانق هذا وهذا يصافح هذا على شاشات التلفاز وصفحات الجرائد، ايه يا عم الشيخ الفلاني مكان مع فلان، والامر عاد زي الفل وسمنا على عسل. يلتبس الامر على الناس. متى يستبين العامة سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين؟ مع اهل الاجرام على خط واحد. متى يا اخوة؟ والذين كفروا بعضهم اولياء بعض، كما ان اهل الكفر يوالون بعضهم بعضا، يجب على اهل الايمان ان يوالوا بعضهم بعضا، وان يتميزوا وان يفاصلوا بعسكرهم اهل الكفر واهل الشرك، ليستبين كل احد سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. لابد من التميز والمفاصلة. الان انظر الى واقع الامة، لم يستبن كثير من الناس سبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. انظر الى الواقع المر الذي نراه الان. مد المسلمون ايديهم في ايدي الكافرين والمشركين، ومنحوهم غاية المحبة والمودة والمناصرة في الوقت الذي اعلنوا فيه العداء على المؤمنين، ووالوا اعداء الشيطان وعادوا اعداء اولياء الرحمن. والله عز وجل يقول: ومن يتولهم منكم فانه منهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم. يقول شيخ المفسرين ابن جرير الطبري: ومن يتولهم منكم فانه منهم، اي ومن تولاهم وناصرهم على المؤمنين اسمع فهو من اهل دينهم وملتهم. يقول القرطبي: ومن يتولهم منكم فانه منهم، اي ومن تولاهم ونصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الجزاء والكفر. والآن أخرى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقن تقاه، فليس من الله في شيء. يقول ابن جرير الطبري: فليس من الله في شيء، أي قد برئ الله منه، أي قد برئ من الله وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. اختلط الأمر على الناس، لأنه ما فيش ولاء ولا براء، ما فيش استبانة لسبيل المؤمنين من سبيل المجرمين. الناس محتارة، ولا نصدق مين ونكذب مين، لأنهم رأوا أهل الحق مع أهل الباطل مع أهل الكفر. بل ومنهم من رأى بعض من ينتسبون إلى الإسلام منحوا أهل الكفر الولاية والمحبة والمناصرة في الوقت الذي خذلوا فيه اهل التوحيد واهل الايمان. اختلطت الاوراق، والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه، اهو الواقع، اهو تكن فتنة في الارض وفساد كبير. يبقى اذا لابد ان نتعلم من هذا الدرس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل هموم امة، ومع ذلك تحرك بالدعوة على هؤلاء مرارا وتكرارا. والاصل في الداعية ان يكون هينا لينا كما ذكرت، وقلت للشباب اخواننا فرقوا بين مقامين، بين مقام الدعوه ومقام القتال. لان الشباب لما نسمع يقول الكلام الشيخ يقول هذا، يقول لك الله ما الفين يا عم قول الله عز وجل، ولا يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. انت فين من الادب؟ انتوا بتختاروا الادب اللي على كيفك ولا ايه؟ وطبعا مساله عدم فهم النصوص وفهم الادله ومراتب الادله والمناطات الخاصه والعامه بيوقع الشباب في حرج وخطا، حتى يستحل الشاب لنفسه ان يتهم شيوخه وعلماءه. فبنقول نفرق بين مقام الدعوه ومقام القتال. مقام الدعوه اللين والحكمه والرحمه، ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، وهذا على طول الخط الكافر والمسلم على السواء، لانه لا يمكن ابدا ان تستميل قلب الكافر او نفس الكافر للاسلام الا اذا فتحت قلبه بهذه المفاتيح من الحكمه والموعظه الحسنه والرحمه. وانت مامور ان تدعو الكافر الى دينك. لكن مقام القتال لما يقوم بينك وبين القتال اقطع رقبته ورقبة ابوه، هذا مقام ثاني. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى مقام الجهاد الغلظه والقسوه والشده والاخذ على ايدي الكافرين، ومقام الدعوه هو اللين والحكمه والرحمه على طول الخط، لعل الله ان يشرح صدره على يديك لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اذا ايها الاحبه، هذه اصناف للدعاء. صنف تشر على طول اضحك ازاي والهموم كثيره. نعم يا اخي الهموم كثيره وجزاك الله خيرا، لكن الدعوه مش هتيجي بالعبوس في وجه الناس او بالاستعلاء على الناس او بازدراء الناس او احتقار الناس، وانما لابد من التقرب الى الناس وفتح قلوبهم. مفاتيح الحكمة والرحمة والموعظة الحسنة. وايضا هناك يا اخوة من الدعاء من يظن ان التجمل والتطيب من الترف الذي يتنافى مع الدعوة. ووالله ثم والله ما علمنا اجمل ولا اطيب من رسول الله ابدا. والله ما علمنا اجمل ولا اطيب من رسول الله حتى لقي ربه. يا اخوة فرقوا بين هذه الامور. يجب على الداعية ان يكون جميلا وان يكون نظيفا وان يكون طيبا. وسبحان الله اعجب لصنف من الناس اذا نظر الى دعاته في سعة وفي خير وفي نعمة تبشر وتألم وتمنى ان يقف دعاته دائما دون خط الفقر ببعيد. امر عجيب. وقد لا تحرك قلبه اذا ما رأى كافرا من الكفرة في نعيم وفي عز وفي سؤدة. امر عجيب. من حرم على الدعاء ان يكون وان يكون وان يكون. كن جميلا تكن على منهجه. كن طيبا متطيبا تكن على طريقه وسنته. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل في الحديث صحيح مسلم يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا حسنا ونعله حسنة ده يبقى من الكبر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. هو ده الكبر. ممكن يبقى ومن اروع اللطائف اللي ذكرها بعض اهل العلم انه قد يكون العجب في ثوب غال وقد يكون العجب بالنفس في ثوب مرقع. رجل لابس ثوب غالي ثمنه 1000 جنيه او 5000 جنيه ممكن يعجب بنفسه. وممكن رجل اخر لابس ثوب مرقع يعجب بنفسه. ولا لا يا اخوة. هو العجب في الثوب. الثوب قد يكون ثوب من ثوب العجب. لكن قد يلبث ثوبا مرقعا ليشير اليه الناس بالبنان انه زاهد. انه ورع. ما صحت نيته. ما لبس هذا الا من اجل الناس. قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده وطيبات من رزق. فصنف اخر يظن انه الدعوة تتنافى مع الجمال او مع الطيب او مع حسن الهندام. لا والله ابدا. وهناك صنف اخر كذلك ينظر الى غير المسلمين من اول لحظة الى اخر لحظة على انه لا ينبغي ان نقترب منهم او ان ندعو منهم للدعوة مع اننا مأمورون ان ندعو هؤلاء وان نقيم عليهم حجة الله عز وجل. ولن يكون ذلك كما ذكرت الا باللين. وهكذا ايها الاحبة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمرر شهوته قط من خلال دعوته. احفظوا هذه العبارة. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قط يمرر شهوته من خلال دعوته. لقد كان رسول الله يتحرك طبقا لشرع الله وموافقا لدين الله عز وجل. لقد كان سمحا مبتسما لا ينتقم لنفسه ابدا ولا يرصد الاخطاء على من ظلموه ليتشفى منهم بل كان يتسامح. كان يصل هؤلاء المشركين ويعرف حق القرابة والرحم رغم افتراقه عنهم في العقيدة لانه مكلف بدعوتهم الى دين الله عز وجل فردا فردا ومكلف بالصبر والانتظار حتى ولو تحولت الارض كلها الى كفر بالله. هذا هو الفرق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين هؤلاء الدعاة التي ذكرت اصنافهم الان. اسأل الله ان يهدينا واياهم واياكم جميعا سبيل رسول الله. هؤلاء الذين يبذلون القليل وينتظرون الكثير ويغضبون ان لم يظفروا بنتائج. اما رسول الله فكان يكدح ويعمل ويبذل ويصبر ولا ينتظر شيئا من احد بل كان ينتظر الجزاء من الله تعالى فان غفر بالنتائج وظفها كما وظف نفسه وجعلها للارض سلاما وشعاع نور للتائهين. فلا فلاح ولا نجاة ولا فوز
ولا دولة للإسلام في أرضه إلا باتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أعجب لمنهج جاء يعلمنا آداب قضاء الحاجة، بل وجاء ليعلمنا آداب الجماع مع الزوجات، ثم غفل ولا حول ولا قوة إلا بالله عن أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام في أرضه. أمر عجب والله يا إخوة، لو جلسنا 1000 سنة والله ثم والله لن نرى للإسلام دولة على أرض الله إلا إذا تبع قادة العمل الإسلامي والمسلمون المنهج الذي اتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة دولة الإسلام. ولا تظن أن الأمر هين وأن الأمر سهل وأن الأمر لين، ومن رحمة الله بنا أن الله جل وعلا لن يسألنا عن النتائج وإنما يسألنا عن الأعمال. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، هذا هو الطريق وهذا هو السبيل، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بإقامة دولة الإسلام، وأكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.